الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا على مائدة شهر رمضان ومع الوقفة الإيمانية السابعة من هذه السلسلة الطيبة المعنونة بوقفات إيمانية مع السيرة النبوية. في الوقفة السادسة تكلمنا عن الإسراء والمعراج وعن الدروس والعبر من هذا الحدث الجليل، وبقيت لنا مسألة تتعلق برحلة الإسراء والمعراج، وهي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه جل وعلا في هذه الرحلة الطيبة المباركة. عائشة رضي الله عنها تنفي رؤية النبي لربه فتقول: من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية، أي أنها تنفي أن يكون النبي قد رأى ربه في رحلة المعراج. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يثبت رؤية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لربه عز وجل، فيا ترى ما تحقيق المسألة؟ هل رأى النبي ربه أم لم يرى النبي ربه؟ جمع العلامة محمد أبو شهبة بين النصين فقال: كلا النصين صحيحان، فعائشة تنفي وهي على صواب، وعبد الله بن عباس يثبت الرؤية وهو على صواب. كيف ذلك؟ قال: عائشة نفت الرؤية البصرية وعبد الله بن عباس أثبت الرؤية القلبية، وهذا هو الجمع بين النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما سئل هل رأيت ربك قال: نور أن أراه. محد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ويريت اللي بيتكلم كلام جانبي ينصرف راشدا، لأن في مجلس علم، وفي مجلس العلم عليك أن تنصت وتسمع أو تنصرف راشدا وجزاك الله خيرا. إذن الجمع بين النصوص أن النبي رأى ربه رؤية قلبية، هيأ الله تعالى نبيه حتى يراه بقلبه، وهذا ما أثبته عبد الله بن عباس. وأما الرؤية البصرية فلا تكون إلا يوم القيامة، مصداقا لقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين، وألا يحرمنا ربنا من لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. إلى هنا وصلنا إلى الوقفة الإيمانية السابعة، وهي بعنوان عرض النبي نفسه على القبائل وبدء إسلام الأنصار. بعد رحلة الإسراء والمعراج أيقن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وتأكد أن أهل مكة لن ينصروا دعوة النبي، بل هم يصدون عنها، يناصبونها العداء، فأيقن أن الله تعالى سيقيد له من ينصر دينه بعيدا عن أهل مكة. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يعرض نفسه على القبائل في الأسواق العربية، وهي أسواق كانت تعقد اجتمع فيها الناس يتنافسون في اللغة والأدب ويبتعون ويشترون، يبتعون السلع ويبيعونها. كان النبي يذهب إلى تلك الأسواق ويعرض نفسه على القبائل، يريد أن يجد من بين الناس من ينصر الإسلام ويؤيد دعوة النبي العدنان صلى الله عليه وآله. كلما عرض نفسه على قبيلة منهم من رده ردا جميلا، ومنهم من رده ردا قبيحا، وهو صابر على دعوته متمسك برسالته صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام التسليم يدعو إلى الله تعالى في كل أحيانه وأحواله، في الحضر والسفر، في النهار في الليل. صلى الله عليه وسلم جاء عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما في سفر فرأى رجلا أعرابيا قادما من بعيد مسرعا، فاستوقفه النبي وقال له: يا أعرابي أين تريد؟ قال: ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. فقال له النبي: هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الأعرابي؟ قال: ومن يشهد لك أنك نبي؟ فنظر النبي إلى شاطئ الوادي فرأى شجرة فأشار إليها وقال للأعرابي: تشهد لي تلك الشجرة. تعجب الأعرابي وقال: شجرة تشهد لك؟ قال: نعم. ثم دعاها النبي وقال: يا شجرة أجيبي رسول الله. فجاءت الشجرة تخض الأرض خدا، تمشي حتى وقفت أمام النبي بقدرة الله، وقالت بلسان فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثا، فبكى الأعرابي وقال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يعرض نفسه على القبائل، يعرض نفسه على القبائل لعله أن يجد النصير. وفي الموسم معلوم أن مدينة رسول الله قبل أن يهاجر إليها النبي كانت تسمى يثرب، وكانت تتكون من قبيلتين من العرب، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. الأوس والخزرج أخوان، أولادهما نشب بينهم الخلاف، وكانت الحروب بينهم لا تنقطع، وكان في المدينة أيضا يجاورهم اليهود بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. وكانت الغلبة في البداية دائما مناوشات بين اليهود والعرب، انتهت المناوشات بغلبة العرب وسيطرت قبائل الأوس والخزرج على المدينة، فكان اليهود في المدينة يستفتحون على الأوس والخزرج بمبعث نبي آخر الزمان. يقول لهم يعني إذا كانت لكم الغلبة الآن سيخرج في آخر الزمان نبي كريم سوف يكون منا وسوف ننتصر به عليكم. فكان اليهود في المدينة في انتظار من؟ في انتظار نبي آخر الزمان ويستفتحون به، ولما جاءهم كفروا به صلى الله عليه وسلم. المهم كانت الحروب بين الأوس والخزرج مستمرة وانتهت بيوم بعاث، وفي هذا اليوم قتل فيه معظم رؤساء الأوس والخزرج. ولذلك كانت عائشة تقول إن يوم بعاث يوم قدمه الله لرسول الله، يعني بذهاب رؤساء الأوس والخزرج كان هذا عزا للإسلام. لماذا؟ لأنهم لو بقوا لكانوا من أشد الناس عنادا للإسلام والمسلمين، فشاء الله تعالى أن تكون هذه الحرب بين الأوس والخزرج، فذهب رؤساؤهم ولم يبقى من الرؤساء إلا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فيما بعد. المهم لما كانت الحروب دائرة بين الأوس والخزرج ولا تنتهي، فجاء مجموعة من الخزرج إلى مكة. لماذا جاءوا إلى مكة؟ من أجل أن يتحالفوا مع قريش ضد الأوس. يعني جايين لمهمة، إيه المهمة؟ إن هم يتحالفوا مع مين؟ مع قريش أهل مكة ضد مين؟ الأوس. لما وصلوا مكة استقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وعرض نفسه عليهم وقال لماذا جئتم؟ قالوا جئنا نتحالف مع قريش ضد الأوس في يثرب. قال هل لكم في خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقام منهم غلام صغير هو إياس ابن معاذ، اسمه إيه؟ إياس ابن معاذ. فقال والله يا قومنا إن هذا خير مما جئنا له. فقام منهم رجل يسمى أبا الحسير ونهره وقال اسكت ولا تعطلنا عما جئنا له، وانصرفوا عما قاله النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. ولكن إياسا هذا أسلم بالنبي وآمن به لدرجة أنه نطق بالشهادتين قبل أن يهاجر النبي إلى يثرب، ومات قبل هجرة النبي. من العجيب كان غلام صغير، وعندما ذهب قومه إلى مكة ورغب أن يذهب معهم فأخذوه، فلما سمع من رسول الله مقالته آمن به وصدق، ومات قبل أن يهاجر النبي، مات صغيرا، وسمع عند موته ينطق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومرت الأيام، وفي الموسم الذي بعده أقبل ستة رجال من الخزرج، منهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فالتقوا برسول الله وعرض النبي عليهم الإسلام فأسلموا وآمنوا بدعوته، وقالوا يا رسول الله سوف نعود إلى قومنا نحدثهم عن الإسلام وسوف نأتيك في العام القادم. وبالفعل لما كان الموسم عاد إلى مكة ما يقرب من 12 رجلا من الأوس والخزرج، كلهم دخل الإسلام، وكان منهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم وبايعوه على الإسلام، بايعوه على الإسلام. وكانت هذه بيعة العقبة الأولى، بايعوه على ألا يشركوا بالله شيئا وألا يسرقوا وألا يزنوا وألا يأتون بفاحشة مبينة أو يعصون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان المقابل الجنة. الجنة نعمة الصفقة هي إذن. وعادوا إلى قومهم بعد أن أخبروا النبي أنهم سيعودون إليه في العام القابل. في الموسم القابل جاء ما يقرب من 73 رجل من الأوس والخزرج، وكان من بينهم امرأتان، الأولى هي نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، والثانية أسماء بنت عمرو من بني سلمة رضي الله عنها. واستقبلهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان معهم بعض المشركين من الأوس والخزرج، جاءوا لأداء الحج، فاستقبلهم النبي وطلب منهم أن يأتوه في الليل وفي الخفاء حتى لا تعلم قريش بمقدمهم أو بإسلامهم فتقف عقب في طريقهم. فلما كان الليل تسلل الأوس والخزرج في خفية الرجل تلو الرجل، وجاء النبي في ظلام الليل ومعه العباس عم رسول الله، وكان على الشرك ولم يدخل الإسلام بعد، ولكن جاء ليستوثق لابن أخيه ويطمئن عليه. وكان العباس رجلا حكيما رضي الله عنه، من حكمته أنه لما دخل الإسلام سئل يوما: يا عباس، أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال. فماذا قال العباس؟ قال: رسول الله أكبر مني، ولكني ولدت قبل رسول الله. شوف الحكمة، شوف الأدب مع النبي. رسول الله أكبر مني، نعم أكبر منزلة أكبر مكانة، إنه النبي، ولكني ولدت قبل رسول الله. ولد قبل رسول الله، ولا تعجب، إنه عم النبي، إنه العباس. بل العجيب أن عبد الله ابن عباس هو ابن عم رسول الله. عندما كان غلاما صغيرا يقول: تسللت ليلة إلى بيت ميمونة زوج النبي، وأردت أن أصلي خلف رسول الله، أجي صلي جنب النبي القيام، فجذبه النبي من يده وجعله عن يمينه. عندما يصلي رجلان جماعة يبقى المأموم على يمين الإمام مساوي له يا جماعة، لأن أنا بشوف البعض يجي يصلي جماعة، اثنان مثلا يصلون جماعة، تجد كده واحد يتقدم والتاني يقف فين؟ عند آخر رجل. ده خطأ شرعي، مخالفة للسنة. السنة تقف مساوي للإمام، ما تتخلفش عنه، ما ترجعش للخلف، ما تقفش عند مؤخرة القدم. لما تصلوا جماعة اثنان يبقى الإمام واقف، المأموم على يمينه فين؟ محاذي له، مساوي له، مش واقف عند العاقف في الخلف، دي مخالفة للسنة. يقول ابن عباس: فجذبني النبي وجعلني عن يمينه وشرع يقرأ، فتأخرت عن رسول الله، رجعت للخلف. فجذبني النبي مرة ثانية ثم شرع يقرأ، فتأخرت فتركني النبي. فلما فرغ سألني: يا ابن عباس، لما تأخرت؟ قلت: يا رسول الله، عندما وقفت بجوارك نظرت إلى نفسي ونظرت إليك، فإذا أنت رسول الله وإذا أنا عبد الله بن عباس، فقلت في نفسي: أن لعبد الله بن عباس أن يقف مجاورا لرسول الله، فتأخرت. شوف، عارف مقام النبي إزاي؟ أنا أقف مساوي للنبي، لا ده نرجع لورا. أدب. تعلم الأدب من أبيه ومن نبيه صلى الله عليه وسلم. فجاء العباس وكان على الشرك يومها من أجل أن يستوثق لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء وفد الأوس والخزرج استقبلهم العباس وقال: يا قوم، إن محمدا في منعة من قومه، تحملنا الأمر الشديد من أجله وما وصل إليه إيذاء، وأنتم الآن جئتم من أجل أن تحظوا به، فإن كنتم في منعة وتمنعونه وتنصرونه فهو لكم، وإلا فاتركوه لقومه فهو في منعة بين أهله. شوف، عايز يستوثق يطمئن. فكان الرد حاسما وجازما: نمنعه وننصره، نمنعه مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا. فبدأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبايعهم على الإسلام وعلى الاتباع. فقالوا: يا رسول الله، اشترط لربك واشترط لنفسك. قال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قالوا: يا رسول الله، وإن فعلنا ماذا يكون لنا؟ انت اشترطت لربك ولنفسك، طب احنا؟ قال: لكم الجنة. قالوا: يا رسول الله، نخشى إن منعناك ونصرك الله بنا أن تتركنا وتعود لبلدتك، نخايفين بعد ما نجيبك عندنا وتنتصر وتسيبنا وترجع. فتبسم النبي عليه الصلاة والتسليم وقال: الدم الدم والهدم الهدم، أي لا تخافوا فأنا معكم، أطالب بدم من طلبتم وأهدر دم من هدرتم. فبايع النبي عليه الصلاة والتسليم، وكانت هذه بيعة العقد الثانية. واختار منهم النبي 12 نقيبا وقال لهم: أنتم على أقوامكم مني بمثابة الحواريين من نبي الله عيسى عليه السلام. وأرسل معهم مصعب ابن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم من أجل تعليم الإسلام والقرآن. وعادوا بعد البيعة في ظلام الليل إلى قومهم، فسمعت قريش بالخبر وجاءوا إليهم وقالوا: سمعنا أنكم أتيتم محمدا وبايعتموه على الإسلام. فأنكروا، وقام بعض المشركين الذين كانوا معهم ولم يأتوا إلى البيعة وأقسموا أنهم ما أتوا محمدا. ومر الأمر بسلام وعادوا إلى يثرب ومعهم من؟ مصعب ابن عمير، أول سفير في الإسلام رضي الله عنه. مصعب هذا يحتاج منا إلى وقفات، والله ما قولكم دقائق قبل أن نختم. مصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام، كان في مكة يلقب بلؤلؤة الندوات، لؤلؤة الندوات، كان يلبس الحرير والدباج، وكان يضع أطيب العطور، وكان رغم صغر سنه يدخل مع زعماء العرب في دار الندوة، مع إن هذه الدار كان لها شروط لا يدخلها إلا السادة والزعماء ولا يدخلها أقل من 40 سنة. ومصعب كان صغير السن، ومع هذا كان يستثنى من هذه القوانين والشروط، فكانوا يأخذونه معهم في ندواتهم لرجاحة عقله وعذوبة لسانه وفكره وحسن منطقه، يستشيرونه في معضلات الأمور. وكان ثريا سمع بالإسلام، وكان النبي يدعو إلى ربه سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فشرح الله صدر مصعب للإسلام وانطلق إلى دار الأرقم وأعلن إسلامه بين يدي رسول الله، واشتد التعذيب على كل من أسلم، فأمر النبي بعض أصحابه بالهجرة إلى بلاد الحبشة، فهاجر مصعب بعد أن تعرض للإيذاء الشديد من أمه، ففر منها هاربا وهاجر إلى بلاد الحبشة. وبعد فترة جلس النبي بين أصحابه فإذا بهم يرون على بعد كهلا، رجل كبير سن انحنى ظهره، يلبس ثيابا بالية قديمة لا تكاد تواري سوءته، فنظر النبي إليه وبكى صلى الله عليه وسلم، وقال لمن حوله: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه لؤلؤة الندوات، إنه مصعب ابن عمير الذي فعل بي هكذا حب الله وحب رسول الله، ترك الدنيا يا جماعة من أجل الإسلام. مصعب كان سببا في انتشار الإسلام في جميع بيوت المدينة، هيأ المدينة للنبي قبل أن يصلها النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب يوم أن مات في غزوة أحد نال الشهادة لم يجدوا له كفلا يكفن فيه، وهو الذي كان ثريا من أهل الثراء، لم يجدوا له الكفن، لدرجة أنهم أتوا النبي وقالوا: يا رسول الله، كلما أردنا أن نغطي رأس مصعب انكشفت قدماه، فإن غطينا قدميه انكشفت رأسه، ماذا نفعل؟ قال: غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدميه، يعني غطوا بوراء الشجر، مش لاقين له كفن. مصعب ابن عمير. ولذا كان الصحابة يقولون: كنا نحسب أن هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، نزلت في مصعب وأمثاله رضي الله عن مصعب. ها هو أول سفير في الإسلام يقدم مدينة النبي ليهيئ المدينة لاستقبال رسول الله، وبالفعل إخوتاه بدأ مصعب ينشر الإسلام في المدينة. فسمع سعد بن معاذ بخبر مصعب وعبد الله بن أم مكتوم في يثرب، وكان سعد زعيما للأوس، فقال لابن عمه أسيد بن حضير: اذهب إلى هذين الرجلين، إنهما يسفهان ضعفاءنا، فاذهب إليهما وانهرهما. فقام أسيد بن حضير وكان مملوءا بالغضب، وانطلق إلى مجلس مصعب ويحدث الناس عن الإسلام، فإذا بسعد بن زرارة أسعد بن زرارة يجلس بجوار مصعب ويقول: إن هذا القادم إليك هو زعيم وهو سيد قومه. فتلطف معه، فجاء أسيد في غضب شديد وقال: يا هذا، لما تسفه ضعفاءنا؟ كف قولك عنا إن كنت حريصا على نفسك. خلاص بيهدده بقى. فماذا قال مصعب؟ قال: يا هذا، اجلس واسمع لنا، فإن أعجبك كلامنا قبلت، وإن لم يعجبك كففنا عنك وانصرفنا. فقال: نعم الرأي. هو كانوا حكماء، شوف التلطف في القول، لأن أسعد قال لمصعب: اصدق الله معه، يعني تكلم بإخلاص وصدق يؤلف الله قلبه، فقال: اجلس واسمع لنا، الكلام عجبك اقبل، لم يعجبك ننصرف. فقال نعم الرأي، وجلس يسمع، فقرأ مصعب القرآن وحدثه عن الإسلام، فشرح الله صدره للإسلام، وقام فاغتسل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وعاد إلى سعد بن معاذ فقال: ويحك يا أسيد، ما الذي حدث؟ فرأى وجهه قد تغير، فلما علم بإسلامه اشتاط غضبه، وقام هو مسرعا إلى مصعب يريد قتله. فلما ذهب إليه في غضب قال له مصعب مثلما قال لأسيد بن حضير، فقال نعم الرأي، وجلس يسمع، فقرأ عليه القرآن وكلمه عن الإسلام، فشرح الله صدره للإسلام، وهو زعيم الأوس، ودخل الإسلام. ثم عاد إلى قومه وقال: يا قوم، أي رجل أنا بينكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. قال: يا قوم، كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تسلموا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فما من بيت في بني عبد الأشهل وهم قومه إلا ودخل الإسلام. وهيأ مصعب المدينة لاستقبال النبي. وهنا أراني قد وصلت معكم إلى الوقفة الثامنة من تلك الوقفات الإيمانية، وهي بعنوان الهجرة من مكة إلى يثرب. وقبل هذه الوقفة، بعد أن ماتت خديجة في العام العاشر في الشهر الذي ماتت فيه، تزوج النبي بسودة بنت زمعة القرشية، والتي مات زوجها وكان يسمى السكران ابن عمرو رضي الله عنه. هاجر بها إلى بلاد الحبشة بعد أن عادت قومها ودخلت الإسلام، حسن إسلامها. فلما مات زوجها خشي عليها النبي أن تفتن إن عادت لأهلها، فبرا بها وبرا بزوجها المؤمن الصادق الذي مات من أجل الإسلام، بنى بها النبي الأمين وتزوجها نبينا في مكة المكرمة. وبعد أن بنى بها بشهر، عقد النبي على الصديق بنت الصديق عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي محمد، عقد عليها في مكة، ولم يبني بها إلا بعد الهجرة عندما هاجر إلى المدينة. وبهذا القدر أكتفي لنصل سويا إلى الوقفة الثامنة من وقفاتنا الإيمانية بعنوان الهجرة المباركة. هذا إن شاء الله إن كان العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الأبرار المقربين، برحمتك أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.